بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، مع ما هو معهود، مع عهد جديد من العهود والوصايا التي أوصى بها الصحابي الجليل والحبر الكبير عبد الله بن غافل، عبد الله بن مسعود بن غافل رضي الله عنه وأرضاه، وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بوصاياه والأخذ بعهوده، حيث قال صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بعهد ابن مسعود. وقال عليه الصلاة والسلام: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. فعن أبي جحيفة قال: خرج إلينا عبد الله يوما وهو خائر، أي ضعيف القوى منكسر النفس، فقلنا: ما لك؟ قال: ذهب صفو الدنيا فلم يبق إلا الكدر، فالموت اليوم تحفة لكل مسلم. رواه الطبراني وغيره. وعن أبي الكنود قال: قال عبد الله رضي الله عنه: مثل الدنيا كمثل ثغب. قلنا: وما الثغب؟ قال: الغدير، غدير الماء، ذهب صفوه وبقي كدره، فالموت تحفة كل مؤمن. وعن أبي وائل قال: قال عبد الله: ذهب صفو الدنيا فلم يبق إلا الكدر، فالموت اليوم تحفة لكل مسلم. فقال الرجل الذي حدثه أبو وائل: سمعت عبد الله يقول: ما شبهت الدنيا إلا بالثغب يسري صفوه، أي ينزل ماءه في الأرض الصافي ويبقى كدره، ولا يزال بخير ما إذا حز في نفس الرجل وجد من هو أعلم فمشى إليه فسقه. وإيم الله ليوشكن أن تلتمس ذلك فلا تجده. ذهب صفو الدنيا فلم يبق إلا الكدر. هذا مأخوذ من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فقد روى ابن ماجه وابن حبان بإسناد صحيح عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزداد الأمر إلا شدة. هذه الأمة بعثت على قرب من الساعة وفتن عظيمة وبلايا جسيمة، والفتن تزداد كلما دنت الساعة. فهذه الأمة في آخر مدة من مدد الأرض وبقاء الدنيا. فعن المطلب بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر أنه كان واقفا بعرفات فنظر إلى الشمس حين تدلت مثل الترس للغروب فبكى واشتد بكاؤه. فقال له رجل عنده: يا أبا عبد الرحمن، قد وقفت معي هاهنا مرارا لم تصنع هذا، فقال عبد الله: ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بمكاني هذا، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. رواه أحمد. الشمس إذا تدلت للغروب كم بقي من النهار؟ دقائق. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنجلي فتجيء الفتنة فيقول: هذه هذه. رواه مسلم. فالفتن ستزداد والبلاء سيعظم بالناس. فعن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. رواه البخاري. وإذا أردت أن تتصور هذا البلاء الذي سيكون في آخر الزمان، فتأمل هذا الحديث العظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر ليس به الدين، أي ليس حبا للقاء الله وشوقا إليه، ليس به الدين إلا البلاء. رواه مسلم. أي ليس به إلا البلاء. في رواية: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه ما به حب لقاء الله. فهذا بيان أن هذا التمني يكون بسبب كثرة الفتن والبلايا، وليس لأنه يحب لقاء الله تدينا، ولكن لما نزل به من شدة البلاء. فالبلاء سيزداد وسيزداد. وقد قال حذيفة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يتمنون فيه الدجال. الدجال أعظم فتنة وأشر بلية. يأتي على الناس زمان يتمنون فيه الدجال. قلت: يا رسول الله، بأبي وأمي مما ذاك؟ قال: مما يلقون من العناء والعناء. فالفتن ستزداد حتى يرقق بعضها بعضا، والبلاء سيزداد حتى يتمنى الناس الموت ويغبطون أهل المقابر. قال حذيفة رضي الله عنه: والله لا يأتيهم أمر يضجون منه إلا أردفهم أمر يشغلهم عنه. وقال عاصم بن حميد: سمعت معاذا يقول: إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة، ولن يزداد الأمر إلا شدة، ولن تروا من الأئمة إلا غلظة، ولن تروا أمرا يهول ولن تروا أمرا يهولكم ويشتد عليكم إلا حقره بعد ما هو أشد منه. أي الذي يأتي بعده يجعل الذي مضى حقيرا وإن كان عظيما من شدة اللاحق. وقال الحسن: ما لي لا أرى زمانا إلا بكيت منه، فإذا ذهب بكيت عليه. قال الإمام ابن بطة: عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان العكبري المتوفى سنة 87 و300: إخواني، فاستمعوا إلى كلام هؤلاء السادة من الماضي والأئمة العقلاء من علماء المسلمين والسلف الصالح من الصحابة والتابعين. هذه أقوالهم. والإسلام في طرافة ومطاوعة وعنفوان قوته واستقامته. يعني هذا يقولون هو الإسلام قوي في الزمن الأول. والأئمة راشدون والأمراء مقسطون، فما ظنكم بنا وبزمان أصبحنا فيه وما نعانيه ونقاسيه، ولم يبق من الدين إلا العكر ومن العيش إلا الكدر. ذهب صفو الدنيا فلم يبق إلا الكدر. فالموت اليوم تحفة لكل مسلم، أي الموت على الإسلام وعلى السنة ونجاة من الفتنة. عن يحيى بن أبي كثير قال: دخلت على أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو مريض، فقال لي: إن استطعت أن تموت فمت، فوالله ليأتي على الناس زمان يكون الموت أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر من شدة الفتن. وعن إسماعيل بن نافع القرشي عن عبد الله بن مبارك أنه قال: اعلم أخي، وابن مبارك متوفى سنة 81 و200، بل نعم، قال: اعلم أخي أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة. اعلم أخي أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء أهل السنة وظهور البدع، وقد أصبحنا في زمان شديد وهرج عظيم. فالموت كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة. قال المروذي رحمه الله: قلت لأبي عبد الله: من مات على الإسلام والسنة مات على خير؟ قال: اسكت، بل مات على الخير كله. وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة، إياكم والبدع، السنة السنة، وإياكم والبدع، حتى خرجت روحه رضي الله عنه ورحمه. وقال الإمام أحمد: مات رجل من أصحابي فرؤي في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله: عليك بالسنة، فإن أول ما سألني ربي عز وجل عن السنة. وقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما شبهت الدنيا إلا بالثغب، أي بالغدير، يسري صفوه، أي ينزل الماء الصافي في الأرض يغوص ثم يبقى رقراق كدر. قال: ويبقى كدره، ولن يزال بخير ما إذا حز في نفس الرجل، أي إذا أشكل عليه شيء من أمر الدين والعلم، وجد من هو أعلم فمشى إليه فسقه، أي سقاه الدواء الشافي بالعلم النافع. ويم الله ليوشكن أن تلتمس ذلك فلا تجده. وهذا فيه أن وجود العلماء في الناس ورجوع الناس إليهم علامة خير وعصمة من الفتن. وقد قال الإمام ابن شهاب الزهري التابعي: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم، أي انتعاش العلم وظهوره ووجوده في الناس، ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. ومن عهود ابن مسعود العظيمة أيضا، وأختم بها، قوله رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب. وفي رواية: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وعن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، والذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. قال ابن بطة معلقا على هذا الأثر: فهذا عبد الله بن مسعود رحمه الله يعلمك أن استماع الغناء ينبت النفاق في القلب، فما ظنك بارتكاب الفواحش والإصرار على الكبائر والاستهانة بالموبقات التي تسخط الرب تعالى؟ فكم عسى بقاء الإيمان المنزه معها سوءة لمن زعم أن الإيمان قول لا يضر قائله ترك الفرائض ولا ينقصه ارتكاب الكبائر؟ هذا قول باطل. وعن أبي الصحباء قال: سألت عبد الله بن مسعود عن قوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: والله الغناء. وعن الأعمش قال: قال عبد الله: لو ألفين أحدكم يستلقي على ظهره ثم يرفع إحدى رجليه على الأخرى، ثم يرفع عقيرته بالغناء ويدع القرآن. وكان يقول رضي الله عنه: الغناء رقية الشيطان. يعني الإنسان إذا مرض يأتي المؤمن يقرأ عليه القرآن فيشفى، ولكن الشيطان يرقي صاحب الهوى بالغناء فيمرضه. فالغناء مزمار الشيطان وبريد الفواحش، يمرض القلب ويصد عن ذكر الله. فعن عبد الله بن دينار قال: مر ابن عمر بجارية صغيرة تغني، يعني بنت صغيرة تغني، أين هذه والغناء؟ قال: لو ترك الشيطان أحدا لترك هذه. شيطان حريص، لو ترك الشيطان أحدا لترك هذه. ما للصغير والطفل بالغناء؟ صغير عمره سنتين يرقص، من يحركه؟ الشيطان. القاسم بن محمد أنه سئل عن الغناء فقال: أنهاك عنه وأكرهه. وأكرهه عند السلف يعني حرام عليك. فقال له: أحرام هو؟ قال: انظر يا ابن أخي، إذا ميز الله الحق من الباطل في أيهما تجعل الغناء؟ يعني هل تحب أن تلقى الله في صحيفة مملوءة بالغناء أم بالقرآن؟ وهل الإنسان إذا مات قالوا: ما شاء الله فلان كان مغنيا، يمدحونه بهذا أم يذمونه؟ أيها الأفاضل، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوت مزمار عند نعمة وصوت رنة عند مصيبة. صوتان ملعونان، والملعون مبغض إلى الله في الدنيا والآخرة. صوت مزمار عند نعمة، النعم تقابل بالشكر لا بالمعصية. وكثير من الأسر قد تشتت بسبب المعاصي عند العرس. وصوت رنة أي نياحة عند مصيبة. ومن علامات آخر الزمان استمراء الغناء وانتشار المعازف بل استحلالها، واستنكار قول من ينكرها. فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، الحرى أي الزنا، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. قال ابن القيم: ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئا كابن حزم، نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي، وزعم أنه منقطع لأن البخاري لم يصل سنده به. قال: وهذا القدح باطل من وجوه، ثم ذكر ثمانية وجوه رد كل الشبه. هذا الحديث: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون، والذي يستحل هو الحرام لأن الحلال لا يستحل، الحرى والحرير والخمر والمعازف. فجمع في الحكم بين المعازف وبين الخمر والزنا والحرير. قال ابن القيم: فلو كانت حلالا لما ذمهم على استحلالها، ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر. والأدلة على هذا كثيرة. فعن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. رواه ابن ماجه. وعند الترمذي عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة، أي في أمة محمد، خسف أي يخسف بأناس الأرض، ومسخ أي يقلب إلى قردة وخنازير، وقذف أي يرجمون بالحجارة من السماء. في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القينات، أي المغنيات والمعازف، وشربت الخمور. قال القرطبي عند تفسير قول الله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذ هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. قال: وهذا دليل على أن الغناء محظور. قال الطبري: فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه. أجمع علماء الأمصار، نقل الإجماع ابن حجر والهيثمي والبيهقي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من الأئمة. قال ابن تيمية رحمه الله: ذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام، وما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي وأبو القاسم القشيري وغيرهما عن مالك وأهل المدينة في ذلك فغلط. بل قال إسحاق بن عيسى الطباع: سألت مالكا عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء، فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. قال: وهذا معروف في كتاب أصحاب مالك، وهم أعلم بمذهبه ومذهب أهل المدينة من طائفة في المشرق لا علم لها بمذهب الفقهاء، ومن ذكر عن مالك أنه ضرب بعود فقد افترى عليه. وقال الأئمة الأربعة متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات له كالعود ونحوه. وقال ابن رجب: وصحت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام بذم من يستمع القينات في آخر الزمان، وهو إشارة إلى تحريم سماع آلات الملاهي المأخوذة عن الأعاجم. وأقوال العلماء في ذلك كثيرة جدا. قال ابن القيم: الغناء رقية الزنا ومنبت النفاق وشرك الشيطان وخمرة العقل، وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه. فعلى المسلم أيها الأفاضل أن يعمر قلبه بذكر ربه وبتلاوة كتابه، فالذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ والعمر أنفس من أن يفرط فيه بنفس، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب. بل في الحديث أن من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال ابن الجوزي: واعلم أن الزمان أشرف من أن يفرط فيه بنفس. ففي الحديث الصحيح أن من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. لو كانت تظهر أمامك في الدنيا نخلة لما فترت، فكيف بنخل الجنة؟ وكان يقول عن نفسه: وها أنا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس في غير فائدة. فالعمر عزيز ونفيس، لا تهدره بما لا يعود عليك بالنفع، ومن مات على شيء بعث عليه. فنسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالحسنى وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.